من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أشرف الخلق أجمعين. وعجل فرجه ولا نعلم. على حال هذه المحطة وهي الحكم الاقتضائي هي ربما من على الإطلاق من أهم بحوث مسألة اجتماع الأمر والنهي التي مرت بنا أمس، من أهمها على الإطلاق. وقضية أنواع الحكم الاقتضائي وأقسامه وكذا وكذا هي في الحقيقة لأجل بيان أن التنافي بين الأحكام على أطوار وألوان، ولا سيما إذا كان هذا التنافي صدفة اتفاقا ليس بنحو مستدام، فهذا التنافي لا يرتقي ولا يتصاعد إلى مرحلة الإنشاء والجعل، وإن يبقى التنافي على فرض أنه تنافي مستحكم أو مستحكم يبقى في درجة الفعلية التامة فقط. فبالتالي ليس تساقط الدليل، من ثم لو لم يرجح في الدلالة أحد الدليلين يبقى كل منهما بنحو اقتضائي، فتعمل مرجحات باب التزاحم الاقتضائي الذي يشابه في جانب كبير وكثير منه التزاحم الامتثالي. لا بس نماذج أخرى ربما أمس 16 أو 17 من نماذج من أنواع الحكم الاقتضائي مرت بنا، نستعرض هذا النموذجين، سابقا استعرضناهما ولكن مهمين جدا، وهو بحث النسخ ومبحث التخصيص. التخصيص والتقييد. نعم، مبحث النسخ مر بنا أنه هناك نظريتان في النسخ، نظرية القدماء ونظرية متأخري الأعصار. متأخري الأعصار النسخ هو تخصيص زماني، والتخصيص عندهم محو العام المخصص في منطقة الخاص. الخاص يكشف عن عدم إنشاء من رأس للعام في منطقة الخاص، هذا التخصيص. التخصيص يطلق على التخصيص الأفرادي العرضي والتقييد كذلك، أما النسخ فهو تخصيص أزماني. تخصيص أزماني وهو بنفس الحقيقة يعني. بالتالي هذا هو حقيقة النسخ الذي هو تخصيص أزماني عند المتأخرين العصر، وكذلك حقيقة التخصيص عندهم والتقييد كشف الخاص والدليل المقيد عن عدم وجود العام في منطقة الخاص من رأس من رأس ليس موجود، وكذلك المطلق، هذا هو حقيقة التخصيص والتقييد والنسخ عند متأخري العصر. أما حقيقة النسخ عند المتقدمين الذي هو أيضا تخصيص زماني، والتخصيص سواء زماني أو أفرادي عرضي أو التقييد عندهم ليس محور العام أو المطلق في منطقة الخاص، وإنما هو تجميله يعني تجميله عن المرحلة الثالثة الإنشائية نستطيع أن نقول، لا محوه عن المنطقة الثانية فضلا عن الأولى من مراحل الإنشاء ليس محوه عن المرحلة الثانية فضلا عن الثالثة، تجميله في المرحلة الثانية حكم مشرع مدون لكنه مجمد، هذا هو حقيقة النسخ. وإذا أردتم أن تستوضحوا حقيقة النسخ أي التخصيص الزماني أي التخصيص حتى الأفرادي العربي عند القدماء، فعليكم بملاحظة كتاب البيان للسيد الخوئي عن ما يرد النسخ الموجود في مثلا عشرات الآيات. يقول قيل أنه نسخ لكنه حقيقة ليس. واللطيف أن نقاشات السيد الخوئي المشهور من كلمات المفسرين هو ترجع لهذا أن المنسوخ ليس محو بعد النسخ، كلامه صحيح السيد الخوئي، لأن حقيقة النسخ هذا، لكن هذا ليس نسخ باصطلاح المتأخر الأعصار، وإن كان هو نسخ باصطلاح من؟ باصطلاح القدماء. هو قبل السيد الخوئي في ثلاث آيات أربع أقل كذا، إزاي النسخ المصطلح عند المتأخرين العصر. ولكن بقية الآيات التي يدعي فيها مشهور المفسرين عند الفريقين أنها نسخ، هو يقول هذا ليس بنسخ. مقصود ليس بنسخ الذي يدعى عند متأخر العصر، بحيث أن يكون الحكم ماذا؟ يكون الحكم محو ما موجود أصلا من رأسين في مرحلة الإنشاء، يثبت أنه موجود في مرحلة الإنشاء، وإن كان تثبيته لوجود المنسوخ في مرحلة الإنشاء ليس بمعنى أنه فعلي الآن. لطيفة من يعترف السفري ليس فعلي، الفعلي هو الناسخ، بس هو في الحقيقة يرجع لهذا. فإذا الناسخ يجمد المنسوخ، يجعل حكم اقتضائي بمعنى آخر، حكم اقتضائي بمعنى آخر بمعنى على كل الإنشاء في المرحلة الثانية للثالثة، لأن الثالثة والرابعة، الرابعة هي أول مرحلة من الفعلية الجزئية الناقصة، هناك تطابق مرآتي بين المرحلة الرابعة والمرحلة الثالثة، وإن كانت الثالثة هي إنشاء كلي تنظيري والرابعة جزئي ناقص، لكنه هوية ماهية هناك تطابق بين المرحلة الثالثة الإنشائية والمرحلة الرابعة التي هي أولى مرحلتي الفعلية. هذه المرحلة الثالثة غير موجودة في المنسوخ أو في المخصص العام المخصص. إذن هناك لنا تساؤل عند حتى متأخري العصر بناء على مبناهم في التخصيص، التخصيص عند المتأخري العصر العام محو لا وجود له من بداية، ف فما هي فلسفة صياغة الشارع أو المقنن وضعي أو غير وضعي صياغته للعموم بقالب العموم؟ هم الأول لا يصيغه بصياغة العموم، وليش يصيغه بصياغة العموم إيهاما ثم يكشف عن أن هذا ليس إرادة جدية موجودة فيه، هذا على مبنى متأخري الأعصاب. يجيبون بأجوبة متينة لا بأس بها، أنه العام جعل بقالب العموم ليكون أصلا لفظيا عند الشك مثلا، وأجوبة أخرى لا بأس بها، أقول ليست متينة، ولكن الإجابة على مبنى المتقدمين يقولون لا، العام يكشف عن أن طبيعة ملاك حكم العام موجودة في كل أفراده، غاية أو في منطقة الخاص هو المقيد زوحم ملاكيا بملاك أقوى من فجم، لأنه غير موجود، موجود نفسه أيضا على اتحاد. إذن هذا نوع نمر النسخ والتقييد، وان اختلفت هو تخصيص زمان أزماني يكون النسخ، تخصيص أفرادي هو التخصيص أو التقييد. هذه العناوين الأبواب الثلاثة عند القدماء نوع حكم اقتضائي للعام. زيادة على ذلك نقطة جدا مهمة، أصلا هذا هو لب بحث الشمال والمن أعظم من شيء، وإن كان في جوايا مهمة أخرى ستأتي تطبيقية وهامة جدا، ولكن أهم من هذا البحث اللي احنا فيه. تساؤل على الصدوانة، إجماع المسلمين على الشاذ من الفريقين، إجماع المسلمين على أن السنة النبوية تخصص عموم الكتاب هذا لا، أو تقيم، بل حتى النسخ الأكثر عند الفريقين السنة النبوية تنسخ الحكم الشرعي في الكتاب، النسخ الأكثر، لا أقول الأغلب، الأكثر، الأكثر يقولون به. فالمهم أن التخصيص والتقييد من السنة النبوية لعمومات الكتاب أمر مسلم. الكلام هنا يقع وأيضا عندنا بعد جماعة كثيرة من الأعلام يتبنون أن النسخ حتى من كلمات الأئمة الهداة يقع، مثلا لعموم في الكتاب، أو ميزة النانية يجزم بظرف قاطع، وهذا صحيح يعني عليها، ولو بمعنى أن النبي أودعهم الناسخ ولم يبين للصحابة والمسلمين وكذا الناسخ، أودعه عند أمير المؤمنين والأوصياء من بعده، ولو بهذا المعنى. بس يبقى التساؤل، ما هو التساؤل؟ هل الخاص تساؤل قانوني جدا مهم، ويعني من لباب أبحاث علم الأصول وعلم الفقه والقانون، هل الخاص تشريع مبتدأ أو المقيد؟ تشريع مبتدأ، مبتدأ يعني ماذا؟ يعني ليس منشعب من العمومات الدستورية، أصول التشريع الدستوري الأولي الموجود في طبقات التشريع الأولى. وهذا ليس فقط في الشريعة هذا السؤال، هذا السؤال حتى في ما يمارسه البرلمانيون في التقنين من تخصيص أو تقييد عمومات الدستور، أو ما يمارسه المقنن والمشرع الوزاري في عمومات الدستور أو البرلمان. إذا كان كذلك إذن هذا يعطى للبرلمان من باب القضية قضايا العرفية، أوضح، يعطى للبرلمان تشريع دستوري يقفز على الدستور كأنما هذا نوع إصلاح للدستور، أو أعطى صلاحية للبرلمانيين أنهم مقننون دستوريون مثلا تعديل للدستور، هل هكذا؟ أو إعطاء صلاحية للمقنن الوزاري أنه يكمل الدستور يعني في عرض الدستور أو في عرض البرلمانيين، هل حال كذلك؟ هذا مرفوض عقلائيا، لأن صلاحية التقنين الدستوري صلاحية خاصة عليا كذا فلان، قد يعطى سماع بحث آخر، لكن هو يعني بعبارة أخرى ما يمارسه البرلمانيون المقننون المشرعون ليس في عرض الدستور. نأتي إلى بحث الأئمة عليهم السلام أو السيد الأنبياء، هل ما يمارسه سيد الأنبياء من نسخ أو تخصيص أو تقييد في عرض تشريع الله؟ حاشا. نؤمن بجزم وقطع وبديهة أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم له صلاحية التشريع، ولكن صلاحية التشريع التي لسيد الأنبياء في طول تبع ظل لتشريعات الله تعالى ليس لعرضها، كما أن تشريعات الأوصياء علي وفاطمة والأئمة عليهم السلام، فاطمة أيضا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية أوصى النبي لأمير المؤمنين وأوصى لفاطمة كريمة، فهذا كيف تصوير بحث آخر. أي نعم، كما أن لأمير المؤمنين نوع مشاركة مع النبي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وإن كان التقدم لسيد الأنبياء بلا ريب مهيمن، لكن اذهب طولا بالنسبة لهارون 63 آية ربما في موسى وهارون، أنزلنا الفرقان على موسى وهارون، ولم يتلقى هارون التوراة ابتداء في عرض موسى في طول موسى، كما أن أمير المؤمنين يسمع ما يسمع رسول الله ويرى ما يرى، مو يسمع ابتداء، الجهاز اللاقط هو سيد الأنبياء، تموجات التقاط رسول الله ينعكس على من؟ على أمير المؤمنين، كما بيّن ذلك الإمام الباقر عليه السلام، وهم أدرى بما في عالم الوحي وبيت الوحي وأمناء الوحي. المقصود صحيح، فبالتالي هل ما يمارسه رسول الله في عرض تشريع الله؟ حاشا. استدراك على تشريع رسول الله أبدا، وإنما في طول، في طول يعني ترجمان، تشريع ترجمان، هذا في عين ترجمة لكن ليس ترجمة بالمعنى اللي نظنها، يعني ترجمة لها معنى آخر، المجمل يفصل تشريعا، تشريع لكنه تشريع ترجماني، تفسيري، مو تفسير لغوي ولا تفسير كذائي، لا، بمعنى تشريع حقيقته لبه ماهيته تفصيل بسط ترجمة قانونية لقوانين أعلى، هذه معنى. فحقيقة القوانين الطبقات القانونية أنها مفسرة متوالدة متنسلة من القوانين العليا، طبيعتها هكذا. كذلك تشريعات باب الحدود والقضاء والقصاص والديات، أقضاكم علي أقضاكم علي أقضاكم علي، حديث متواتر عند الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول أمير المؤمنين، أقضاكم علي. فالقضاء والشهادات والحدود والديات والقصاص خمسة أبواب أغلبها تشريعات علوية من أمير المؤمنين، أغلبها في تشريعات من الله إجمالية ومن النبي لكنها إجمالية، التفصيل تشريعات من أمير المؤمنين، قواعد تفصيلية فضلا عن المسائل، وهذا أمر متسالم عليه. من ثم يعني محمد بن قيس من باب المثال من فقهاء تلاميذ الإمام الباقر، هذا اختص في تلمذه على الإمام الباقر في تدوين ما يرويه وما يقوله الباقر عليه السلام عن جده أمير المؤمنين في الأقضية والدياد والحدود والقصاص والمجر، كتاب محمد بن قيس يعني مختص. سبحان الله، الأئمة مثلا الزرارة في أبواب عبادية معاملية، معاوية بن وهب كتاب الحج أكثر شيء، محمد بن قيس لا، في ذيك الأبواب هو عنتر. يعني الأئمة ربوا الفقهاء تبويب في نوع من التبويب عندهم، ولا ينافي في أنه يروي في أبواب أخرى، لكنه يعني العلم الموجه في فقهاء الرواة مثلا في ذا الباب فلان فلان عن المجر موجود هكذا. كان الحال في المعارف ما كذا، لن نتوقع يعني، مع أنه يروي زرارة أو بصير والأعلام يرمون في باب المعارف، لكن المفضل ابن عمر الجعفي أو جابر بن يزيد الجعفي أو دليل مختصين. كما أن صفوان يروي ابن يحيى عن الرضا والجواد، ولكن ليس تضلع، مع احترامنا الشديد لصفوان بن يحيى، ليس تضلعه في المعارف كمحمد بن سنان. محمد سنان مختص في هذا الجانب، يعاكم الزاهري. فهذا التنوع في المعارف لروايات المعارف والعقائد لأهل البيت أركان من التلاميذ، ولرواياتهم في أبواب الفروع أركان أخرى، مع أن في الفروع تجد تبويب في ذا الباب كذا، مثل كتاب الحج لمعاوية بن عمار أو لمعاوية بن وهب الدهني أو الكذا، مختصين هذين في كتاب الحج، مع أن زرارة إمن يروي كثير لكن ذهنين أكثر اختصاصا. حريز يروي عن زرارة كتاب الصلاة، أو عن الصادق بعد كتاب حريز في الصلاة. ففي تخصص في فقهاء الرواة، يعني أقول تميز أكثر، هكذا يمكن التعبير عنه، وهذا يدل على نوع من التنويع والتبويب. على أي حال، كما أنه ذاك في الكيمياء شنو اسمه؟ جابر بن حيان عن المجرة، ومن القبيل كثير. كما أن بعض المحققين عند دلالات على أن الإمام الصادق، بس هذا كيف تفسيره، أن الإمام الصادق ليس من باب الوحي وليس من باب المعجزة، عند تقنيات صنعها في زمانه مخفية إلا على أصحاب الأسرار. هذا بعد بشري في العلم. ستقولي شنو البعد البشري؟ مثلا حروب أمير المؤمنين، إدارة أمير المؤمنين للحروب، يعني كلها معجزة؟ لا، كلها مثلا وحي ينزل على الله. يعني هي جدارة أمير المؤمنين، تفوق أمير المؤمنين في البعد البشري. ولما اصطفاهم الله عندهم تفوق. غير أن هاي الأجهزة الاصطفائية الوحيانية على حالها، دي مسألة شوي غامضة عقائدية، أنا ما أريد أدخل فيها، لكن جت على مسألة. أي في بعد آخر في الأنبياء والأوصياء، بعد لا هو بالملائكة ولا هو بالمعجزات ولا هو بالوحي ولا هو بالبشر، هو تفوق بشري. إنسان اصطفي، تفوق بشري عند هؤلاء. هذا التفوق البشري مرهون لهم، كيف يدير الحرب، كيف يدير المجتمع، كيف يدير السياسة، غير التوجيهات من الله، غير الآليات الوحيانية التي يزودها الله له بها. لا، في بعد آخر، بعد مثابرة جهد بشري متفوق على بقية البشر، فعلمت منهم، شرطت، فعلمت، شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا، فعلمت منهم الوفاء. صحيح علمت منهم الوفاء بالوحي، يعني وفوا بآليات وحيانية؟ لا، فزودتهم بالآليات الوحيانية. شوف ما ادري شو المعاداة اللي تكتبون له، لا، شرطت، علمت، فأعطيتهم الآليات الوحيانية. هذا الوفاء، دققوا، هذا الوفاء الذي به تفوقوا واكتسبوا وتأهلوا للآليات الاصطفائية، هذا التفوق لا يسند إلى الوحي. هذا التفوق هو الذي امتازوا تأهلوا به لأن يصطفون. هذا بعد ثالث في الأئمة عليه السلام، في الأنبياء، مغفول عن في كلمات المتكلمين والمفسرين والعرفاء والفلان. هذا البعد ما سلط عليه الضوء، علمت منهم التفوق فاعطيتهم آليات الاصطفاء، لأن بالاصطفاء تفوقوا في، يعني في الأصل، في الأصل هذا التفوق تفوق عجيب غريب بشري فوق البشر، من ثم أهلهم لأن يعطوا آليات الاصطفاء. مثلا إدارة أمير المؤمنين للحروب، تفوق بشري مو كله. الآن أمير المؤمنين كان في صفين، وصل إلى معاوية بدون مالك الأشجار، بدون جيشه، بدون الملائكة، بدون راية رسول الله العجازية، بدون تفوق البشري في أمير المؤمنين. وصل إلى معمرة بس لم يؤذن له أن يقتله، لأن هذا جدارة علوية وليست جدارة الأمة، الأمة ليس لها جدارة. الإمام الحسن وصل لأن يكتف معاوية في الكوفة وجيشه، بدهاء حسني والخوارج والخواص، يلا إذا استثمر هذا التدبير، لم يأذن له الله، لأنه لم يعقد بعد معه الصلح. استدرجه لأن دخل الكوفة ظن أن هذه هدنة، هي ليست هدنة، لم يعطيه هدنة، لم ينشئ الهدنة معه. من ثم كان في قبضة الحسن معاوية وعمر بن العاص وجيش معاوية، ويستطيع أن يقلب الأمور عليه رأس على عقب، لكن الله لم يأذن للإمام الحسن، لأنها تدبير حسني بشري، تفوق بشري في الإمام الحسن، غير آلات الاصطفاء، لا بمعجزة، لا بالأمة، لا بأي شيء، هو تفوق بشري. عليك معذرة، أنا تستهويني بعض الطلعات المعرفية، مصعبا عظيما، هو روح العلوم الدينية هي المعارف. عليك حال، فهناك بعد بشري، تفوق بشري، مو بشري عادي، هناك روح تفوق بشري للأنبياء والرسل، وعليه يتفاضل حتى الرسل في مزيد من أعطاء الله آليات اصطفائية لهم. هذا بعد بشري، تفوقهم البشري. المهم، أحد المحققين يذكر رحمه الله أن في شواهد على أن الإمام الصادق وكل الأئمة عندهم صناعات تقنية تفوق البشر، وليست بإعجاز ولا لكن يدخروها ويتوارثوها بين بعضهم البعض. تفوقهم الصناعي على البشر، غير القضايا الإعجازية، غير الأمة، غير الملائكة، غير هو تفوق بشري لدى الأئمة. سعلى يتحق كما أن صاحب أصل زمانه ما هكذا، وليس نظن أنه كل قضية إعجاز ووحي وآلات الصفاء. لا، الله عز وجل يوكلهم إلى الجهد والقسم، ليس جبر، يوكلهم إلى جانب الجهد البشري المتفوق، مثابرون فيه. نعم، وبالتالي هذا مجرد على اتحاد. نرجع إلى معذرة، نرجع إلى التشريع. إذن التشريع النبوي هي مكان، وتشريع الأئمة في طول. إذا كان في طول يبقى التساؤل نريد أن نجيب عنه، هذا التخصيص إذا لم يكن في عرض، لا محالة هذا التخصيص من النبي أو من الأئمة عليهم السلام منشعب من عمومات فوقية إلهية. إذا ما يمكن أن يكون لدينا خاص تشريع مبتدأ، لا في القوانين الوضعية ولا في القوانين الإلهية بحكم إن الحكم إلا لله. هذه محكمة الآية، ليس هناك تشريع لغير الله، ولكن تشريع النبي في طول تبع وطاعة وتبع لتشريع الله، ما ينافي. شوف تفسير الآية جد مهم، إن ضمن هذه الأدلة الدالة على ولاية تشريع النبي تعارض إن الحكم لله. لما تعارض، إذا تفهم الطولية وتفهم المفادات وأن مفاد اقتضائي وطبعي وما شابه ذلك، هذه إن الحكم لله يعني في الأصول التشريعية الفوقية، ليست في كل المقامات. فما يدل على تشريع النبي لا يتنافى ولا يصطدم مع إن الحكم إلا الله، أو قوله تعالى والله أحكم الحاكمين. وإن كان هذا المراد من إن الحكم إلا الله ليس فقط التشريع، حتى في جانب الإدارة التكوينية للبشر وللأرض ولا وكذا وكذا. على أي حال، فإذا الصحيح إذا كان هكذا فحقيقة الخاص والتخصيص والمقيد والناسخ منشعب من العمومات الفوقية. هذا يحتاج لنا نواصل أكثر ونستوضح أكثر كيف أن الخاص ليس تشريع مبتدأ، وكيف من يطالب بالدليل الخاص هو غافل عن أن حقيقة التشريع العمومات الفوقية، أسس التشريع، أصول التشريع الموعود. يقول لي هذا الدليل خاص على 40، طبعا موجود في رواية خاصة في التهذيب وفي المصباح المتهجد وفي مصادرنا الأصلية ومسندة، بس لو غضبنا النظر جاءت 40 دليل خاص. هو الخاص لا يمتلك مخزونا تشريعيا أعظم من العمومات الفوقية، أساس المشروعية، أساس التشريع العمومات الفوقية وليست الأدلة الخاصة. الأدلة الخاصة عبارة عن كما سيأتي عبارة عن تنزلات للعمومات الفوقية لأنها شيء آخر. غدا إن شاء الله نقف عند المحطة وسنبين قاعدة من بلغ، وإن كان هذا مو موضع هنا أيضا هكذا قاعدة من بلغ. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.